الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 84 من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: الإهلال إذا ركب دابته. أخرج مسلم عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني الركن الحجر الأسود والركن اليماني، كلاهما يماني. ورأيتك تلبس النعال السبتية، يعني هذه النعال التي يلبسها الناس لها السيور. ورأيتك إذا كنت بمكة للناس دراء الهلال، ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية، يعني بعضهم يبدأ بالإهلال من أول شهر ذي الحجة. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. تنبيه: ليس للإحرام صلاة مخصوصة، لكن أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، فإن صلى الضحى أو الفرض أو غير ذلك كان موافقا للسنة. وعند العامة الآن، بل وكثير من العلماء، ما يسمى بركعتي الإحرام. والصحيح أن لا صلاة مختصة بالإحرام، لكن إن تيسر الإحرام بعد صلاة لا حرج. التلبية وصورة التلبية: ما أخرجها البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وجاء أيضا عن جابر. وأما عائشة رضي الله عنها لم تكمل هذا اللفظ كاملا: إن الحمد والنعمة لك والملك. أخرج الترمذي عن السائب بن خلاد عن أبيه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. الرفع مستحب، والإهلال لا بد منه واجب، أما الرفع مستحب وفضيلتها ما يأتي. وأخرج عن سهل بن سعد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا، إلا أن المرأة تلبي بصوت خافت، والرجل لا بأس أن يرفع صوته ما لم يشق عليه، لأنه إذا رفع صوته رفعا يشق عليه سينقطع بعد قليل. التلبية إلى أن يستلم الحجر الأسود، ويستحب للمحرم أن يلبي المحرم حتى يستلم الحجر، ويستحب أن يلبي المحرم، ويستحب أن يلبي المحرم حتى يستلم الحجر أو ما يقوم مقام الاستلام من لمس أو إشارة، لأنه قد لا تستطيع أن تصل إلى الحجر في كل شوط، بل ربما في حج كامل ما تستطيع أن تصل إلى الحجر. فمن مصنف ابن أبي شيبة عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 عمر، كل ذلك لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر. هذا حديث ضعيف، سندي حجاج بن أرطى ضعيف ومدلس، لكن هو في الشواهد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المعتمر يمسك عن التلبية إذا استلم الحجر، والحاج إذا رمى الجمرة. خرج ابن أبي شيبة وسنده صحيح. الطواف والسعي. وهناك أقوال أخرى، بعضهم يقول يعني يتوقف عن التلبية إذا دخل المسجد ونحو ذلك، لكن الذي يظهر هذا. الطواف والسعي: يطوف بالبيت 7 من الحجر إلى الحجر، فيستلم الحجر الأسود بيده اليمنى ويقبله إن تيسر له ذلك، فيفعل ذلك تعظيما لله عز وجل واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اعتقادا أن الحجر ينفع أو يضر، فإنما ذلك لله عز وجل. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، رواه الجماعة. فإن لم يتيسر له التقبيل استلمه بيده وقبلها. ففي الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركت من رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فإن لم يتيسر له استلامه بيده فلا يزاحم، لأن الزحام يؤذيه ويؤذي غيره، وربما حصل به الضرر ويذهب الخشوع ويخرج بالطواف عما شرع من أجله من التعبد لله، وربما حصل به لغو وجدال ومقاتلة. ويكفي أن يشير إليه بيده ولو من بعيد. وفي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه، وفي رواية أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. والعجب أن تجد بعض عباد الحجارة، بعض المشركين، يستدل على المسلمين حين ينكرون عليه بمثل هذه الأحاديث، يقول: أنتم تنكرون علينا عبادة الحجارة وأنتم تعبدون حجارة. هذا كلام غير صحيح. المسلم لا يعبد الحجر ولا الشجر، وإنما يعبد الله عز وجل. وهذه الأعمال التي تجري عند الكعبة وحول الكعبة وفي الحج هي من شعائر الله، هي عبادة لله. أمر الله بالطواف بالكعبة، أمر الله عز وجل بالصلاة عند مقام إبراهيم، أمر الله برمي الجمرات، أمر الله وشرع يعني الوقوف بعرفة. ليس معنى ذلك أن الإنسان يتقرب إلى الحجارة أو يريد الحجارة. قال: ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت على يساره، فإذا وصل إلى الركن الأيمن استلمه إن تيسر له بدون تقبيل، فإن لم يتيسر له فلا يزاحم، ولا يستلم من البيت سوى الحجر الأسود والركن اليماني، لأنهما كان على قواعد إبراهيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم سواهما. وروى الإمام أحمد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية بالبيت رضي الله عنه، فجعل معاوية يستلم الأركان كلها، يعني الركن اليماني والركن الحجر الأسود والأركان الشامية. فقال ابن عباس: لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟ فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال معاوية: صدقت. يعني التأسي مطلوب في هذه الأمور التي لا تعلم إلا بالدليل. وكلما مر بالحجر الأسود فعلى ما سبق وكبر، ويقول في بقية طوافه: ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة، فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. لكن ليس كما يفعل كثير من العمار الآن والحجاج، يجعلون لهم دفتر أو كتاب ويذكرون أدعية الشوط الأول، أدعية الشوط الثاني، أدعية الشوط الثالث. ماذا ما هو الرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بعض الأدعية قد تكون مأخوذة من الكتاب أو تكون مأخوذة من السنة أو في أمر لا حرج من الدعاء به، لكن القول بأن هذه دائما للشوط الأول وهذه للشوط الثاني من المحدثات. والسنة للرجل في هذا الطواف، يعني الطواف أول ما يقدم، أن يطبع في جميع طوافه ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى منه دون الأربعة الباقية. ومن أخطاء الناس الآن أن كثيرهم يطبع في أيام الحج، وربما اضطجع من الميقات. الاطباع إنما يكون عند الطواف فقط، إذا انتهيت من الطواف أعد الإحرام كما كان والرداء كما كان. فأما الاطباع فهو أن يبرز كتفه الأيمن فيجعل وسط ردائه تحت إبطه وطرفيه على كتفه الأيسر. وأما الرمل فهو إسراع المشي بمقاربة الخطى، ويدل عليه ما أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر، والطواف سبع أشواط، لأن بعضهم ذهب إلى ثلاثة نحو ذلك، والصحيح أنه سبعة، يعني من طاف أقل من سبعة ما طاف، كرجل يتنفل فخرج قبل السلام ما صلى، فهذا من طاف دون السبعة ما طاف. فإذا تم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين خلفه قريبا منه إن تيسر، وإلا فبعيدا يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب قل يا أيها الكافرون، في الثانية بعد فاتحة الكتاب يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر له، وإلا فلا يشير إليه. والآن هذه السنة قد يعجز الإنسان عن الاتيان بها لأن الحجر مزدحم، فما عليك إلا أن تصلي وتذهب للسعي. الأمر الثاني أن أكثر الناس ما يستطيع يصلي عند مقام إبراهيم للزحام ومرور النساء والتدافع، فلذلك يصلي الإنسان حتى يتيسر، حتى لو أخر الركعتين إلى بعد السعي لا حرج، أو أخر الركعتين إلى وقت آخر للحاجة مثلا أحدث وهو يطوف، وربما إذا خرج شق عليه العودة مرة ثانية، هنا يؤخر الركعتين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بالبيت وما صلى الركعتين إلا بذي طوع، يعني قد خرج من الحرم. ذهب بعضهم إلى وجوب هاتين الركعتين الذي يظهر الاستحباب، ثم يخرج إلى المسعى ليسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا المروة من شعائر الله، فقط إلى هذا الموطن، لا يقرأ الآية كاملة ولا يقرأها في غير هذا الموضع، يعني ما كل مرة يقرأها كما هو صنيع العامة. إذا أراد أن يركع على الصفا قرأ الآية كل مرة سبع أطواف، ثم يركع على الصفا حتى يرى الكعبة، هذا إن تيسر، وإلا فمن حدود الصفا، لأن الآن مع كثرة الزحام أحيانا ما تصل إلى أعلاها. فيستقبل ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو، وهو موطن استجابة، والدعاء فيه كثير، قام النبي صلى الله عليه وسلم فيه كثيرا، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد حمته على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكرر ذلك ثلاث مرات ويدعو بينها، يعني ما يكررها ثلاث مرات متتالية ثم يدعو، لا، يأتي بهذا الدعاء كالمتوسل عند الله به، ثم يدعو ويدعو ويدعو، ثم يأتي بهذا الدعاء مرة ثانية، ثم يدعو ويدعو ويدعو، ثم يأتي بهذا الدعاء مرة ثالثة ويدعو ويدعو، إن تيسر هذا أمر طيب. ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا حتى يصل إلى العمود الأخضر، فإذا وصل أسرع إسراعا شديدا بقدر ما يستطيع أن إن تيسر له بلا أذية حتى يصل العمود الأخضر الثاني. الآن ما هناك عمود، أصبح منطقة مضللة بالأخضر ضوءها أخضر، ثم يمشي على عادته حتى يصل المروة فيركع عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا من قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذه العلامة الخضراء التي توجد في الصفا هي علامة على الوادي في الزمن الماضي، وكانت هاجر تقطعه شدا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الوادي إلا شدا. ثم ينزل من المروة إلى الصفا يمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع إسراعه، فيركع على الصفا ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول مثل ما سبق في أول مرة ويقول في بقية سعيه ما أحب من ذكر وقراءة ودعاء. والصعود على الصفا والمروة والسعي الشديد بين العالمين كلها سنة وليس بواجب. السعي بين الصفا والمروة ركن، لكن هذه الأشياء تصعد على الصفا يعني تجري بين العالمين. فإذا أتم سعيه 7 أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، لأن بعضهم يظن أنها 14. يقول كما أن الكعبة تبدأ من الحجر إلى الحجر، كذلك السعي بين الصفا والمروة يبدأ من الصفا إلى الصفا. هذا غلط، بل يبدأ من الصفا إلى المروة هذا شوط، ثم بعد ذلك يعود من المروة إلى الصفا هذا الشوط الثاني. فإذا انتهى حلق رأسه إن كان رجلا أو قصره، والحلق أفضل إلا أن يكون متمتعا والحج قريب، لا يمكن أن ينبت شعره قبله، فالتقصير أفضل ليبقى الشعر فيحلقه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين قدموا صبيحة 4 ذي الحجة أن يتحلل بالتقصير. وأما المرأة فتقصر رأسها بكل حال ولا تحلق، فتقصر من كل قرن أنملة، يعني بقدر هذه في الأصبع الخنصر أو البنصر. ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس، لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه وقال لتأخذوا مناسككم، وكذلك التقصير يعم به جميع الرأس. بهذه الأعمال يكون المرء قد انتهى من العمرة، وللمتمتع أن يحل من إحرامه ويحل له كل شيء. فإذا كان يوم التروية أحرمه بالحج، ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم واللفظ له قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشياء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس، فقال أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم. قال فأحللنا حتى وطأنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج، يعني أنهم توجهوا إلى منى وكانت مكة خلفهم. فقولوا وجعلنا مكة بظهر معناها أهللنا عند إرادتنا الذهاب إلى منى. فإذن عندك أعمال العمرة، هذا في حق المتمتع، ويجوز للقارن أن يأتي بهذه الأعمال، هذه الأعمال مشتركة، بل يجوز للمفرد أن يأتي بهذه الأعمال. فيكون الطواف في حق المتمتع ركن، والسعي ركن، والحلق قيل ركن وقيل واجب، فينتهي من عمرته. ويكون المفرد والقارن قد أتى بالسعي الذي سيلزمه يوم النحر، فيكتفي بهذا السعي عن سعي يوم النحر، والطواف هو طواف القدوم. إذ أن أركان العمرة 4: 1 الإحرام، ليس المراد التجرد، الإحرام الإهلال، 2 الطواف، 3 السعي، 4 الحلق أو التقصير. بعضهم يجعلها 3، ويذهب إلى أن الحلق والتقصير من الواجبات لا من الأركان. والصحيح أنه إذا لم يحلق ويقصر لم تتم عمرته، حتى وإن قدر أنه تحلل، يعني أقصد بحيث لبس الملابس، نقول ما تمت العمرة، يجب عليه أن يخلع الملابس ثم يقصر بعد أن يتجرد من المخيط، لأن التقصير أو الحلق به يخرج من النسك. فإن كان مثلا قد فعل ذلك وأتى أهله يلزمه الفدية، وإن كان لم يفعل ذلك لا يلزمه إلا الاستغفار، وفي قول كثير من أهل العلم يلزمه الفدية، قول الجماهير. وكثير من الناس هذه الأيام مع زحمة الحج والعمرة، لا سيما العمرة، ربما يهل بعمرة، إذا وصل وراء الزحام رمى بالملابس يقول رجع إلى مكانه ما يصلح. الله عز وجل يقول أتم الحج والعمرة لله، إذا تجرد وأهل لا يجوز له فك هذا الإحرام حتى ينتهي من العمرة، وإلا لزمه هدي الإحصار. هذا الإحصار إذا لم يشترط، إذا اشترط لا يلزمه، لكن الواقع أن بعضهم يعني يفعل ذلك غير محصر لجهله، بعضهم يريد يعتمر ليلة 27 فيزدحم الناس ازدحاما شديدا، فإذا رأى الناس مزدحمة خلع ملابسه قال ما عاد أريد عمره، ما يصلح. العمرة متعينة وتبقى، هو محرم ليس له أن يخلع الإحرام إلا بانتهاء من عمره أو كذلك بإحصار، فإذا فعل ذلك مثلا من باب التذمر نقول ارجع إلى ملابسك واكمل عمرتك، وعلى قول الجمهور يلزمه هدي وفدية. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.